بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، يغيب عن أذهان كثير من الناس الحكمة التي خلقوا من أجلها والغاية التي وجدوا لتحقيقها. وفي ظل غياب هذه الأهداف فقد الإنسان كرامته وخسر قيمته وعاش حياة بلا معنى ولا هدف ولا غاية، لأن من يعيش بلا غاية فلا قيمة له، ليس فقط الإنسان وإنما كل شيء في حياتنا من أبسط الأشياء إلى أعظمها، كل شيء لا يحقق غرضا ولا يوجد لحكمة فلا قيمة له. قلمك الذي تحمله في جيبك تحمله لحكمة وهي الكتابة، فإذا لم يكتب لم يعد لحمله معنى فإنك ترميه. بل حذاؤك الذي في قدمك تلبسها لحكمة وهي حماية قدمك، فإذا تقطعت وتمزقت فإنك ترميها، إذ لا معنى لحملها وهي لا تحمي قدمك ولا تحقق الحكمة والغاية التي من أجلها تلبسها. أجل أنت ما حكمتك؟ ولماذا تعيش؟ ولماذا جئت إلى هذه الحياة؟ وهل يستطيع الإنسان، أيها الإخوة، أن يعرف الحكمة من عند نفسه؟ لا، لا يستطيع أن يعرف حكمة خلقه، لأنه لم يأتي باختياره. حتى نسأله ونقول له لماذا جئت؟ لقد جيء به إلى هذه الحياة. فالذي يعلم الحكمة الذي خلقه والذي جاء به إلى الحياة. وإذا ترك الإنسان بدون هدى من الله فإنه لا يمكن أن يعرف حكمة خلقه مهما كانت إمكاناته ومهما كانت عبقريته ومهما كان ذكاؤه ونبوغه، لأن عقل الإنسان محدود ويعرف الأشياء الظاهرة، أما الأشياء التي غيبت عنه ولم تكشف له فلا يستطيع أن يعرفها إلا إذا علم بها من قبل الله سبحانه وتعالى. وحين فقد الناس الهدى الرباني فسروا ظاهرة الحياة وأعملوا أفكارهم في الحكمة من خلقهم، فظن قوم أنهم خلقوا للمتاع وللشهوات وللذائذ، فاستغرقوا في طلبها وقضوا حياتهم في سبيل تحقيقها، وهبطوا بهذه المعاني من مستوى الإنسانية المكرمة إلى مستوى البهائم والأنعام. فإن التفكير في الأذائذ والمتع والشهوات فقط والعيش من أجلها هو فكر البهائم واهتمامات الأنعام، كما قال عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكما قال عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أجل أن يعيش الإنسان للمتع واللذائذ هذا إسقاط لكرامة الإنسان ومسخ له، والله قد كرم الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. بما كرمهم؟ بالدين، بالرسالة، بالفطرة، بالعقل، بكل هذه الوسائل التكريمية. فإذا جعلنا كل هذه الوسائل لخدمة الغرض الأدنى في الإنسان وهو المتع واللذائذ والشهوات، فقد تحول من إنسانيته وكرامته وهبط إلى البهيمية والحيوانية والعياذ بالله. أجل الحكمة ليست أن تعيش وتأكل وتشرب، لأن هذه تشاركك فيها كل البهائم والأنعام. وقال آخرون لا حكمة والقضية عبث، الإنسان خلق هكذا وسيعيش ويموت من غير حكمة، وهذا قول باطل أبطله الله في الشرع وأبطله أيضا العقل والنظر. ففي الشرع يقول عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. تعالى الله عن العبث، تقدس الله عن العبث. الله يعبث؟ يخلق سماوات وأرض وليل ونهار وبحار وأشجار وأنهار وحيوان وإنسان وجماد ونبات، يخلقها عبث؟ ثم في دقة وتدبير وحكمة وتقدير بحيث كل شيء له حكمة، يكون هذا كله عبث؟ لا، تعالى الله عن العبث. ويقول عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أي عبثا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أي عبث، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ولكم الويل مما تصفون. أجل بطل شرعا أن يكون هذا الكون خلق لعبث أبدا، وبطل أيضا عقلا، فإن المتأمل والناظر والمتفكر في هذا الخلق يشهد بأنه لا إله إلا الله وأن هذا الكون خلق لحكمة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، ليش؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. وقليل من التفكر والتأمل والنظر في كل شيء في الكون يدلك على الله، من الذرة وهي أصغر أجزاء المادة إلى المجرة وهي أكبر أجزاء المادة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. والله منزه عن العبث، أنت لا ترضى أن توصف بأنك تعبث. لو رأينا إنسانا يحضر الغراف أو البلدوزر هذا ويحفر في مزرعته حفرة طول اليوم، فإذا جاء آخر النهار دمها، وسأله الناس إيش هذا الحفرة اللي تحفرها والدمها؟ قال بس والله بقى أتفرج بس على حركة الغراف وهو يطلع وينزل وهو يدم. ماذا يصفه الناس به؟ يتهمه الناس بالجنون، مجنون تحفر حفرة وتدمها من غير حكمة من غير غرض، هذا مجنون، هذا يعبث. ويحجر الناس على يديه، يقولون هذا ضيع المال في غير مصلحة. فإذا كان من يحفر حفرة ويدمها من غير حكمة يسمى عابث ويحجر عليه، فكيف بأن نصف الله بأنه يعبث في خلق السماوات والأرض؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ما خلق الكون لعبث، لا والله، ولا خلق الإنسان عبث، لا والله. أجل لماذا خلق؟ نسأل الإنسان، الإنسان ما يدري. ليش ما يدري؟ لأنه ما جاء بنفسه. أنا الآن وأنا أجيكم من بريدة إلى عنيزة جاي لحكمة، عندي معرفة أنني سألقي درس، ولهذا أنا مطمئن. ولو سألني أي واحد في الطريق وين رايح أقول رايح عنيزة لألقي محاضرة، لكن لو خرجت أنا من عنيزة من بريدة ومتجه لكم وفي الطريق أو عند الباب وقفت بجواري سيارة ونزل منها رجال مسلحون ووضعوا الغطاء على عيني ووضعوا القيد في يدي ورجلي وركبوني في السيارة وأخرجوني إلى الصحراء وقذفوني في خيمة أو في بيت، وبعدين جلسوا لوحدي وجاني واحد يسألني وش جابك في هذا؟ وش أقول له؟ أقول ما أدري. ليش؟ لأني ما جيت باختياري، أخذت ورميت هناك. طيب لو أخذوا شريحة من قلبي وحللت تلك اللحظات وأنا مرمي هكذا، كيف يكون وضعي؟ في غاية القلق، في غاية الاضطراب، تكثر التساؤلات في ذهني. ليش جيت؟ ماذا صنعت؟ ماذا سيصنعون بي؟ هيقتلونني أم يرجعونني أم يسجونني أو يرموني؟ تبدأ الاحتمالات في رأسي. ليه؟ لأني ما جيت لغرض. هذا هو وضع الإنسان. هل جاء الإنسان بنفسه؟ لا، جيء به. طيب نسأل لماذا جيت؟ يقول ما أدري. أجل من اللي جابك؟ نسأل من الذي جاء بك؟ والله سبحانه وتعالى لم يدع الناس هكذا من غير تعليم، رغم أنه فطرهم على الإيمان وزودهم بالعقل، إلا أن الحجة لا تكمل عليهم إلا بإرسال الرسل، فبعث الله الرسل في كل الأمم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولكل قوم هاد. ماذا كان الرسل يبلغون أممهم؟ لم يأتي رسول واحد ليقول للناس آمنوا بوجود الله، فإن وجود الله مما استقر في فطر الناس، لكن كل الأنبياء والرسل يقولون للناس ليش خلقوا. يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش تعملون؟ أن اعبدوا الله، أي أن الحكمة من خلقكم عبادة الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه هي الحكمة. بيّن الله لعباده في كتبه المنزلة وعلى ألسنة رسله الذين بعثهم الله، بيّن لهم الحكمة التي من أجلها خلقوا، وهي العبادة. العبادة بمفهومها الشامل التي تنتظم كل حياة الإنسان. العبادة يظن البعض أنها الشعائر التعبدية المفروضة، الصلاة والزكاة والصوم بس، والبقية ما في عبادة. لا، هذه نظرة ساقطة. العبادة كما يعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل شيء في حياتك عبادة، الصلاة والزكاة أسس العبادة وأركان الدين، لكن كل شيء في حياة المسلم يستطيع أن يحوله إلى عبادة يتقرب بها إلى الله. حتى المتع والعادات واللذائذ والشهوات بالنية الحسنة تصبح عبادة. يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه وفي بضع أحدكم صدقة، فاستغرب الصحابة، كانوا يظنون أن الصدقة في الصلاة والزكاة والجهاد في بضع أحدكم. قال أحدهم يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ ما هذا العظمة في الدين؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فيا لعظمة هذا الدين، أن يجعل الله لك ثوابا حتى في متعك ولذائذك، بل تبسمك بوجه أخيك صدقة، وإبعاد الأذى عن الطريق صدقة، وهي شغلة البلدية، بل جعلها النبي شعبة صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان. في الحديث في الصحيحين الإيمان 64، وفي رواية مسلم 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، شعبة من شعب الدين. لكن هذه العبادة أيها الإخوة بالمفهوم الشامل لا تتم إلا عبر الابتلاء المصهر الذي جعله الله عز وجل ليتميز الناس. يقول سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول عز وجل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، أي لنختبرهم أيهم أحسن عملا. ويقول عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نختبره. فالله جعل العبادة عن طريق الابتلاء والاختبار. وقد يقول قائل ليش طيب ربي يبتلينا وليه يختبرنا؟ والجواب أن الله يبتلي الناس ويختبرهم لتأهيلهم للجنة بس، وإلا فالله عز وجل غني عن العالمين، لا تضره معصية العصاة ولا تنفعه طاعة المطيعين، بل هو الضار النافع سبحانه وتعالى. ولكن الله ابتلى الناس من أجل التمييز بينهم ومن أجل التأهيل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولله المثل الأعلى، مثل الامتحانات الآن، الامتحانات تجريها الجامعات، تجريها المدارس الثانوية والمدارس المتوسطة والابتدائية للطلاب. هل الغرض منها تعليم الطلاب؟ لا، وإنما الغرض منها تأهيل الطالب عشان يتعلم. وكلما زادت درجته العلمية كلما كان الامتحان أصعب. في امتحانات الثانوية يكون الامتحانات صعبة، الأسئلة من الوزارة والتصحيح في الوزارة أو في اللجان الرئيسية، ولا يكون علاقة للمدرس ولا للمدير. ليه؟ عشان تتم النزاهة 100%، ولنصف الطلاب يدخلون في الصالات في الثانوية مئات الآلاف، والجامعات تستقبل عشرات الآلاف، فمن تستقبل الجامعات؟ كلهم ما يصلح، ما تستطيع، فيجروا الامتحان صعب لتستقبل الصفوة، أصحاب المعدلات المرتفعة اللي من 90 وفوق 85 وفوق، هذا الجامعات كلها تقول تفضل، وهذاك أبو 65 وأبو 60 وأبو 75 يقعد مسكين دقدق كل جامعة ويحط في كل كلية صورة، وفي النهاية يطردونه يقول رح رح دول لك شغل. إيش الغرض من الامتحانات؟ الغرض التأهيل. أي نعم. وكذلك ولله المثل الأعلى، الله ابتلى الناس لتأهيلهم للجنة، فاللي ينجح في الامتحانات هذا يدخل الجنة، واللي ساقط ساقط ما في خير. طيب كيف يتم الابتلاء؟ قال العلماء يتم الابتلاء عبر أربع محاور رئيسية. الأول الابتلاء بالتكاليف الشرعية، فإن الله سبحانه وتعالى كلف العباد وفرض عليهم فرائض وألزمهم بالقيام بها، وفي هذا مشقة عليهم، لكنها ابتلاء مثل الامتحان. لما نقول للطلاب هذه المادة تدرسونها، ابتلاء امتحان، مشقة على الطلاب ما يستطيع لها إلا بتعب، لكن علشان نعرف من هو اللي يذاكر وينجح ومن هو اللعاب والمهمل فيسقط. فابتلى الله الخلق بالتكاليف الشرعية، فرض عليهم فرائض يقع في مقدمتها وفي أولها وأعظمها التوحيد، توحيد الله، وهو أول ما فرض الله على عباده، وهو دعوة الرسل. الأنبياء كلهم دعوا إلى توحيد الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد هو جمع القلب على الله، وهذا من أشق الأشياء على النفس، فإن النفس البشرية لها أهواء ولها رغبات ولها إرادات ولها عواطف ولها شهوات، وتتوازعها أشياء كثيرة. فإذا قام العبد بجمع قلبه وجمع هواه وجمع نفسه على الله، فلا يعبد إلا الله ولا يرضي إلا الله ولا يتوجه إلا إلى الله، وكل هواه مجموع على مراد الله، هذا من أصعب الأشياء. لا تتصورون التوحيد أمر سهل يا أخوان. ولهذا الكفار لما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الهوى إله عندهم، والشهوة إله، والمرأة إله، والدرهم إله، والدينار إله، وكذي أهواء كلها يتخذونها آلهة من دون الله. جاء الشرع فأبطلها كلها وجعل الإله الحق هو الله، فمنه التلقي وله الأمر من قبل ومن بعد. فلا يعبد الإنسان إلا الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يعمل إلا لله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يطلب إلا الله، ما اسمع عند إلا الله. هذا هو الموحد. الدنيا يسخرها في طاعة الله، الدرهم والدينار يحبه، لكن محبته لا تطغى على محبة الله، فإذا تعارضت محبة الله ومحبة الدرهم والدينار رفضها. يخاف بطبعه، لكن الخوف الأعظم في قلبه من الله. فإذا قارن بين مخافة العباد ومخافة الله غلب مخافة الله على مخافة كل شيء، فتهون عنده كل قوة مع قوة الله، ويصغر في قلبه كل خوف مع الخوف من الله. هذا هو التوحيد. ولهذا يقول ابن القيم، يقول: ليس أشق على النفس البشرية من جمع القلب على الله. طيب، هذا ابتلاء. الصلاة ابتلاء. الله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. كنت تصلي كل يوم 5 مرات وفي أوقات محددة قد تتعارض مع راحتك ومع نومك ومع مصلحتك ومع دنياك. نعم، هذه فيها تعب، وإنها لكبيرة. إلا على الخاشعين، الله يجعلنا وإياكم منهم. من هم؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هؤلاء لا، ما هي كبيرة عليهم. هؤلاء هي الرئة التي يتنسمون بها، ما يعيشون إلا بصلاة، ولا يرون أنه يمكن أن يعيش بغير صلاة. ليش؟ أنهم يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أما الذي ما عنده إيمان، لأن المردود والعائد على الصلاة ليس في الدنيا، العائد على الصلاة في الآخرة. ما لها مردود في الدنيا إلا أشياء من البركة ومن الخير والتوفيق، لكن المردود الحقيقي في الآخرة. واللي ما عنده إيمان بالآخرة يرى أن الصلاة جهد ضائع، ما عليها فلوس. ولهذا لو قيل للناس الآن: من صلى الجماعة في المسجد فله 100 ريال، من يخلي الصلاة؟ ولو قيل للناس: من صلى الفجر في جماعة فله 100 ريال، من ينام عن الفريضة في الصباح؟ ما أحد ينام. ليه؟ ما دام فيه فلوس. لكن ما فيه فلوس، ما فيه إلا الأجر والثواب. من الذي يريده ومن الذي يرغب فيه؟ الذي آمن بالله، الموحد، الذي يريد أن ينجح في الامتحان وفي الابتلاء. لأن تكرار الصلاة والمحافظة عليها من أصعب الأشياء، إلى أن توطن نفسك وتذللها وتصبح الصلاة جزء من ذاتك، لا تعيش إلا بها. أما من غير الإيمان يرى الواحد أنها صعبة جدا. وأذكر فيما أذكر وأنا في أبها، أنه سكن بجوار المسجد الذي أصلي فيه رجل من إحدى البلاد العربية، فجاءني الجيران قالوا: عندنا واحد سكن في بيت وما يصلي معنا في المسجد. قلت: نروح له ننصحه. فذهبنا إليه بعد المغرب وقلنا له: أنت ضيف علينا في الحي وحياك الله، ونريد أن تصلي معنا في المسجد والمسجد بجوارك. قال: إن شاء الله، جزاكم الله خير، إن شاء الله. وانصرفنا وجاء صلاة العشاء صلى معنا، جاء شفته في الصف الأول، وحمدنا الله أن النصيحة يعني نجحت معنا. ثم انقطع عنا ولم نراه بعد هذه الصلاة. وبعد فترة جاءنا الجيران قالوا: الرجال جاء مرة ولا عاد شفنا. قلت: نروح مرة ثانية. وذهبنا إليه بعد المغرب، فلما دقينا عليه وخرج قلنا له: جزاك الله خير، احنا جيناك قبل هالمرة وقلنا لك تصلي معنا. اي نعم، وجيت مرة ولا. قال: جيت والله صليت. قلنا: جيت نعم، لكن بعدين. قال: وش تبغون بعدين؟ هو يحسب ان الصلاة مرة بس، فجاء ذيك المرة وخلاص. قلنا: الصلاة نبغى تصلي كل يوم 5 مرات في المسجد. قال: 5 مرات رايح و5 مرات جاي؟ قلنا: نعم. قال: والله صعبة هذه يا جماعة، ما تخارج. يقول: كنا غصبا عنك تصلي 5 مرات رايح و5 مرات جاي. قال: خير خير ان شاء الله. وفي اليوم الثاني يخبرني جيرانه بانه جاء بسيارة وحمل عفشه ونقل من البيت، ما يخارج يصلي 5 مرات رايح و5 مرات جاي، ما تعود ولا يرى ان لها حياة، انها ضرورة في حياته. فهي جزء من البلاء، ينجح فيها اقوام ويسقط فيها اخرون. الزكاة ايضا ابتلاء، وهي من أعظم الابتلاءات، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وفي أموالهم ونسبها إليهم، رغم أن المال مال الله، أصل ما لك شيء أنت نسبه. في آية أخرى يقول: وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، فالمال مال الله، ساقه إليك من حيث لا تحتسب. وأنت جئت إلى الدنيا وأنت فقير عاري ما عندك شيء، وتخرج من الدنيا فقير عاري ما عندك شيء، لكن الله نسبها إليهم بحكم الواقع ان المال في ايديهم. قال: وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. ففرض الله في أموال الأغنياء زكاة، والمال محبوب للنفس، وتحبون المال حبا جما. المال محبب إلى النفس، ففرض الله الزكاة في المال المحبوب، ويطعمون الطعام على إيش؟ حبه، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فإذا قارن الإنسان بين حبه إلى المال وحبه لما عند الله سهل عليه بذل المال، لأن ما يرى أن المال يذهب ضياع، يرى أن المال أنه رابح. ولهذا صحح النبي صلى الله عليه وسلم مفهوما لعائشة رضي الله عنها، فقد ذبح في بيته شاة فقسمتها كلها إلى الكتف، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما صنعت الشاة؟ قالت: ذهبت كلها إلا كتفها، يعني قسمناها إلى الكتف. قال: لا، قولي بقيت كلها إلا كتفها. ليش؟ قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال للصحابة يوم من الأيام: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما في أحد منا يحب مال وارثه أكثر من ماله. قال: لا، كلكم يحب ماله، مال وارثه أكثر من ماله. ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما بقي فلمن؟ للورثة. ولهذا كلنا الآن ما نحب إلا مال الورثة، مثل أمين الصندوق الفلوس، إلى أن يموت، ثم يموت واخذ واعيه، وما أدري يتصدقون عليه ولا يدعون له ولا يدعون عليه. فالمال محبوب للنفس، وأمر الله بإخراج هذا المحبوب من أجله، هذا ابتلاء ينجح فيه أقوام ويسقط فيه آخرون. ابتلى الله الخلق بالصيام، صيام رمضان، وحرم عليهم أثناءه أشياء حلال، حرم الطعام والشراب والنكاح، وهذه أشياء مباحة وحلال بالشرع، لكن الله حرمها عليهم وهي حلال أثناء فترة الصيام، ابتلاء واختبار. ابتلى الله الخلق بالحج وفرضه في ظروف قاسية، واختار له مكانا لا يوجد فيه شيء من متع الحياة، مكة المكرمة، لا أنهار ولا أشجار ولا مصايف ولا جوزين ولا شيء، حر وجبال جرداء، اللي يجي يحج صح، لكن لو أن في مكان منتزه كان قال حج ومقضى حاجة، نروح نتنزه ونقضيها صيفية ونحج، لا، ما فيه إلا حر. وبعدين في ظروف صعبة، يجتمع الناس كلهم في وقت واحد، ويرتحلون في وقت واحد، ويرمون في وقت واحد، وبعدين يتجردون من المخيط ومن الملابس، ويعلنون وحدانيتهم كلهم سواء، الكبير والصغير والملك والمملوك والأمير والأمير، كلهم في ثوب واحد سواء، الغني والفقير. ويخضع الإنسان لظروف، ينام بعضهم على حجر وهو تاجر في بيته، لكن ما لقي مكان ينام فيه، ينام على حجر في منى، ينام على الرصيف، يسكن في خيمة، وربما عنده أذى وعنده روائح وعنده، لكن يصبر. ليش؟ ابتلاء. ولهذا الحج من أعظم القربات، حتى قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا في الصحيحين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسك رجع كيوم ولدته أمه، يعني جديد، ما عليه ولا ذنب واحد، تطهير وتعقيم كامل من الذنوب، لكن متى؟ إذا كان مبرورا، وإذا كان من غير رفث ولا لغو ولم يرفث ولم يفسك، أين هذا حتى يحصل له هذا الأجر؟ فهذه فرائض فيها مشقة، وابتلى الله الناس بها، فرض الله عليك بر والديك، وفي هذا تعب وجهاد. بعض الأبناء يظن أن بر الوالد بالمزاج، إن كان أبوه زين فهو بار، وإن كان أبوه ما هو زين فهو بيخليه يخليه عاصي، لا، ما يصلح. لا يبرز دورك في برك إلا إذا كان أبوك ما هو زين، أما إذا كان أبوك زين فأنت غصبا عنك بتظل زين، ما عاد لك فضل. بل سمى النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين جهاد. جاء رجل يستأذن في الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد. جهاد بر الوالد تعب، انك قد يقول لك لا تروح، خلاص لا تروح، اجلس، طيب اجلس، امشي طيب امشي. اي شيء يقول لك ابوك لا تراجعه. لكن بعض الاباء لا، الابناء يقول له ابوه لا تروح، قال لا اروح، ويقعد يعنعن ويغنغن، وبعضهم يبكي حتى يخلي ابوه يوافق غصب. لا يا اخي، ليس هذا برا. ما تذكر الحديث في صحيحين، حديث الرجل الذي كان يرعى وبعدين انطبق عليهم الغار، وبعدين سأل الله عز وجل بصالح العمل، قال اللهم إنه كان لي أبوان وكنت لا أغبق أحدا قبلهما، فنأى بي المرعى يوم من الأيام فلم أرجع إلا وقد نام، فحلبت غبوقهما يعني اللبن، وكرهت أن أوقظهما، وجلست واقفا والقدح في يدي وأطفالي وصبياني يتضاغون من الجوع عند قدمي، فقلت والله ما تذوقون إلا بعدهم، ولا أقومهم، ما يبغى يزعجهم، يقول قوموا كلوا. تصور من دقة بره أن إزعاجه، أن قيامهم للشرب أنه إزعاج، وهو طول اليوم راعي على قدم وطول الليل واقف على قدم حتى برك الفجر. وين بر الأب ابناء اليوم؟ الله المستعان. فبر الوالد هذا فريضة، فلا تعاكس والدك. حتى لو ذهبت إلى مكان فيه خير، مثلا درس علمي أو محاضرة، استأذن. إذا قال لك لا اجلس. وتستطيع أن تحصل العلم بأي وسيلة، بالشريط أو بكتاب أو بأي شيء، لكن بر والدك فريضة. حتى أمر الله بطاعته ولو كان مشركا وكافرا إلا في معصية الله. قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهم مشركين. فكيف والدك إذا هو من أهل الإسلام وعلى الفطرة ويطلب منك أن تجلس وأن تساعده وأن تكون قريبا منه بحيث يحتاجك في كل ظروف؟ بعض الأبناء ما في خير إلا له أبدا، وإذا بغاه أبوه ما يلقى، وإذا طلب منه أقل شيء اعتذر، قال مشغول عندي موعد أبا أروح باجي. وش اللي لا يا أخي الكريم؟ بر الوالد هذا من أعظم الطاعات، وعقوقه من أكبر الكبائر. وقارن الله بره بطاعته، أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فلا يبرز دورك إلا إذا وجدت أبا يخالفك. واحذر يا أخي من دعوة أبوك، لأن الآباء بعض الآباء أحمق يدعو على ولده، وهذا خطأ في الشرع ومخالفة للدليل. الرسول يقول لا يدعو أحدكم على ولد ولا مال فقد توافق بابا مفتوحا، لكن الخطأ الأصلي من الولد الذي حمله على الدعاء. فلا تجعل أبوك يزعل عليك حتى يدعي عليك، كن بارا حتى يدعو لك، إنما تزعجه وتضيق عليه وتحرجه حتى يلجأ إلى الدعاء عليك، فيستجيب الله الدعاء فيحصل عليه كارثة، وأيضا هو يحصل عليه كارثة، لأنه ما يرضى الأبو، ما يرضى أن يصير على ولده شيء ولو دعا، هو يدعو من لسانه لما بصادق، لكن الله عز وجل استجيب. يخبرني رجل يقول عنده ولد صالح ملتزم متدين طائع فاضل، كان يذاكر طول الليل، يقول وحينما انتصف الليل جاءني وأنا في غرفة النوم وطلبني، قال يا أبوي، قال نعم، قال زهقت من المذاكرة، أبغى ألف كذا دورة على البلد كذا أغير جو. فقلت له يا ولدي ما يصلح الآن، نصف الليل تخرج، خلاص احمد ربك واجلس في فراشك وغلق ولابس ثوب نومه، اي نعم لا تخرج. يقول فخرج من عندي زعلان وراح لامه وشكى عليها، قال طلبت ابويا اخرج وعيا، جت الام تشفع وقالت كيف انت معقد ولدنا وانت متعب ولدنا، ولدنا طيب ولدنا صالح، انت مضيق عليه، خله يخرج يوسع خاطره خله. يقول لا زالت عليه حتى احرجته، قال خلي يروح الله لا يرده. بهذا النص قال لي الكلمة هذه وقطرت عيناه بالدمع، يقول أنا أعرف أني قلتها، يقول وكأن باب السماء مفتوح أمامها، وأنا ماني بصادق، ما ودي تدق شوكة، لكن أحرجني بالسؤال وبالإلحاح وأحرجتني أمه. يقول فخرج الولد وركب السيارة وانتظرناه يعود بعد نصف ساعة، ساعة ساعتين ثلاث ساعات، أذن للفجر ما رجع الولد. خرجت أصلي للمسجد وخرجت من الصلاة ولم يأت الولد. يقول شغلت سيارتي ورحت للشرطة أسأل جاكم ولا لفاكم؟ قالوا ما ندري، اجلس. اشتغلوا بالهاتف يسألون، قالوا في حوادث وقعت آخر الليل وفي مصابين في المستشفى، خلوا يجي يشوف. يقول ذهبت إلى المستشفى ورأيت المصابين ما هو منهم. قالوا في ناس في الثلاجة. يقول رحت إلى الثلاجة وإذا ولدي آخر واحد في الثلاجة بثوب النوم اللي خرج من عندي. قد وقع له حادث مروري ومات. واستجاب الله الدعوة حين قلت الله لا يردك، وفعلا ما رجع ولا دخل البيت. فهذا من بر الوالد ألا تحرجه حتى يدعو عليك، بل كن في طاعته حتى يدعو لك، فإن دعوة الوالد للولد أو على الولد مستجابة، كما جاء ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلة الرحم أيضا هذا بلاء، لأن بعض الناس مكافئ، يصل الرحم بالمكافأة، إن وصلته وصلها، إن قطعته قطعها، هذا ليس واصلا. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها. الدعوة إلى الله تكليف، لأن الله جعل أمانة الدعوة في عنق كل مسلم. ليس هناك رسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أجل من يدعو إلى الدين؟ أمة محمد كلها تدعو إلى الدين، كل واحد يدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا الوحدي، لا ومن اتبعني. فمن مقتضيات اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو إلى الله بأي أسلوب وبأي إمكانية. ليست الدعوة فقط هي الخطابة والمحاضرات، لا، هذا أسلوب من أساليب الدعوة، لكن أساليب الدعوة كثيرة ومتعددة، وأقلها وهو من أعظمها أن تدعو نفسك. هل لك عذر عند الله أن تقول والله ما أقدر أدعو نفسي إليك يا ربي؟ لا، تدعو الله وتدعو نفسك إلى الله وتستقيم على منهج الله وكثر خيرك. إذا دعوت نفسك فأنت ناجي، ثم تنتقل إلى زوجتك وإلى والدك وإلى والدتك وإلى إخوانك وإلى معارفك، وهكذا حتى تتسع دائرة الخير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا تعب وهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. هذا هو المحور الأول، الابتلاء بالتكاليف الشرعية. المحور الثاني الابتلاء بالمحرمات الشرعية. فإن الله سبحانه وتعالى حرم على الناس أشياء بعد أن حببهم إليها وغرس في طباعهم الرغبة فيها، وهذا الابتلاء. وإلا لو أن الله ما حببهم إليها وحرمها قالوا أصلنا ما نبغاها، ودها حرام ودها حلال. لكن لا، ما يكون الابتلاء إلا بعد أن يغرس فيهم حبها ثم يقول هذه حرام. ولهذا قال عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء، وجعل أعلى شيء يحبه الإنسان المرأة. ولهذا لو جعله إنسان في قصر، لو فيه 100 غرفة وعنده كل أكل وعنده كل نعيم، لكن ما زوجته عنده، هل يشعر براحة؟ ما يرتاح، تشوفه مثل الطائر في قفص، ينط من شباك في طاقة في باب، ما هو مرتاح. بس أعطى زوجته وحطه في كوخ ولا في خيمة ينبسط 24 قراط. بس ليش؟ لأن الزوجة سكن، الله جعلها سكن. يقول الله: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ليش؟ لتسكنوا إليها. من غير زوجة ما عندك سكن، أنت في قلق. شوف الشاب قبل أن يتزوج مثل البعير الهائل، شوف رأسه في السماء، لكن زوجة يا أبوه خلاص، حط له قيد في رجوله من بعد العصر وهو يرقد. في بعض الشباب إذا تزوج رقدوا من العصر، إيش بك؟ قال والله عندي تعبان أبغى أرقد، وهو يبغى المرأة، خلوه يرقد. لكن ما عنده زوجة، تشوفه في البيت مثل السجين، ويخرج ولا يجي لآخر الليل. يا ولدي وين تروح؟ قال وش أنا وأروح مع زملائي وأروح. تبغى يجلس في البيت زوجة، ليش؟ سكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالله عز وجل ابتلى الناس بهذه الأشياء التي حرمها عليهم وهي محبوبة إليهم، وأباح لهم ما يحتاجون إليه. حبب النساء ثم حرم الزنا وأباح الزواج، لأن الزواج والزنا من حيث العملية الجنسية واحدة سواء، لكن الزواج حلال والزنا حرام. الربا والبيع من حيث العملية التربوية الربوية والبيع والشراء والمعاوضة سواء، ولهذا قال الكفار إنما البيع مثل الربا، قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا، لأن البيع فيه معاوضة جنس بجنس، أما الربا الجنس نفسه متفاضل، ما فيه بيع ما فيه مصلحة، درهم بدرهم ونص بعدين، 100 ب110 بعدين، ما صار فيه بيع، لا صار فيه معاوضة مال بمال من جنسه من غير مصلحة للمعاوض. لكن لما تقول 100 ريال بتمر بعدين ما في مانع، اختلفت الأجراف، صار في مصلحة مشتركة بين الآخذ والمعطي. فأحل الله البيع وحرم الربا، فابتلى الله الناس بالمحرمات الشرعية وحرم عليهم الزنا وتوعد على من فعله، توعده بالعذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة. يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وشرع له أقصى العقوبات وأعظم الرادع في الزاني، إن كان عزبا لم يتزوج فإنه يجلد 100 صوت، والجلد معروف أنه لمن؟ للدواب، إحنا نجلد الحمار عشان يشيل الحمل ويمشي، لكن ليه نجلد الزاني؟ قال العلماء لأنه تخلق بأخلاق البهائم، فنحن نجلده حتى نبعد الحمير اللي في رأسه، يصير رجال ما عاد يفعل هذا الفعل، وبعدين نجلده جلد بدون رأفة. نعم، ولا تأخذكم بهما رأفة، لا ترحمه، أجلده طلع جلده يعني حتى يطلع قلبه ويتوب إلى الله، وبعدين نشهر به ليكون عبرة لغيره وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا إذا كان عزب، أما إذا قد تزوج وعرف قيمة العرض ثم راح يزني، هذا ما يستحق الحياة، هذا يرجم بالحجارة حتى يموت. ليش؟ لحماية أعراض المسلمين ولردع الناس عن الوقوع في هذه الفاحشة. ولهذا جاء في الحديث ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. خلاص لا توزعوا الورق، استريح. ومن زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة، والذي نفس محمد بيده إن ريح فروج الزنا ليؤذي أهل النار، والذي نفس محمد بيده إن فروج الزنا لتشتعل نارا يوم القيامة. وفي حديث البخاري حديث سمرة قال ثم أتينا على تنور من نار أعلاه ضيق وأسفله واسع وفيه رجال ونساء عراه يأتيهم لهب من تحتهم فيرتفعون وينخفضون، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزنا والزواني من أمتك. فحرم الله الزنا، فوقف يا أخي، خلاص انتبه، خطر، ممنوع التراب، لا تقربوا الزنا. حرم الله الربا، ليش؟ يعني حرام يضاعف المال على حساب الفقير، على حساب سحق المسكين ويزيد ماله القوي، فحرمه الله وتوعد من يفعل بالحرب. وما أذن الله على حرب صاحب معصية كما أذن على صاحب الربا، ومن حربه الله غلبه والله غالب على أمره. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والمرابي يوم القيامة يبعث متخبط كالمجنون، كل أصحاب الذنوب حتى المشركين يبعثون بعقولهم إلا صاحب الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والعياذ بالله. ويأتي يوم القيامة بجميع الأموال الربوية في بطنه، والناس يتفاوتون أصحاب الربا في بطونهم وضخامتها بحسب أموالهم، يجيب السيارات والمزارع والجب مثل الجبال في بطنه، سحبها هو بنفسه، ما يزاد ولا ينقص، لكن بس بطنه اللي يمتلئ، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم فيه 5 أصناف، قال لعن الله آكل الربا، حديث مسلم، وموكله وكاتبه وشاهديه، وأخبر عن عظمه، ففي مسند أحمد يقول عليه الصلاة والسلام درهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من 36 زنية في الإسلام، درهم واحد في كيف 1000 احسب اضربها في 36. وفي سنن ابن ماجه يقول عليه الصلاة والسلام الربا 70 حوبا، أي ذنبا ودرجة، أدناها كان ينكح الرجل أمه، والعياذ بالله. فحرم
الله الربا من أجل تطهر أموال الناس وتزكو. وما يعاني الناس اليوم من تضخم ومن فساد اقتصادي ومن معاناة وتعب كل شعوب الأرض الآن تعاني كل من الربا يتحكم في رؤوس الأموال حفنة من اليهود يلعبون بمصائر البشر. ولو طبقت البشرية الاقتصاد الإسلامي لما بقي على وجه الأرض مسكين ولا فقير، لأن الله خلق الخلق وأوجد لهم من الرزق ما يكفيهم وزيادة، لكن مدد الثروات الأمم عن طريق الربا والتحكم في مصائر الناس من قبل هؤلاء الشراذ من اليهود شذاذ الآفاق والعياذ بالله. كذلك حرم الشرع على الإنسان أن يأخذ المال بالغصب والغش والخديعة والمكر، لا، المال صح تحب المال لكن تأخذه بالطريق الحلال، أما الطرق الحرام فلا تدعها. حرم الرشوة وحرم كل سبيل يؤدي إلى كسب حرام. وقال في حديث صحيح في مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء مسافر: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أكل الحلال له علاقة بقبول عملك، انتبه. ليست المهمة أن تثري، ولكن كيف ثراءك. من الناس من يجمع المال حلال وحرام وبعدين يتصدق ويعمل أعمال خير، ما يقبل الله منك. الله طيب ما يقبل إلا طيب. رأى أبو حنيفة رجلا يسرق تفاحا ويتصدق به، يسرق التفاح ويروح يصدق به على الفقراء. قال له: مالك؟ قال: أسرق فتكتب سيئة، وأتصدق فتكتب 10 حسنات، فسيئة مع حسنة ويبقى لي 9 حسنات. شوفوا العقلية التجارية. قال له أبو حنيفة: قبحك الله ما أجهلك، تسرق فتكتب سيئة وتتصدق فلا يقبل الله صدقتك فتبقى سيئة في ظهرك، لأن الله طيب ما يقبل إلا طيب. تبني مسجد من الحرام، تعطي من الحرام، ما تنتفع، ينتفع الناس صح، لكن أنت ما يجيك شيء إلا التعب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأي لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وإذا رأى الشيطان الإنسان يتعبد قال لأعوانه: انظروا مطعمه ومشربه، فإن كان مطعم سوء فدعوه فقد كفاكم نفسه. وإن الرجل ليرفع اللقمة إلى فمه من حرام لا تقبل له الصلاة 40 نهار. ومن اشترى ثوبا ب10 دراهم وفي ثمنه درهم من حرام لم يقبل له صلاة ما دام عليه هذا الثوب. انتبه، القضية ما يبلعك، لا تأكل إلا حلال. والله ريال حلال أعظم عندك وأفضل لك وأبرك لك من 1,000,000 حرام. وش تقضي بالحرام؟ إن أكلت نار وإن صدقت فلا يقبل الله، وإن ورثت في نار عليك في قبرك. لا تمشي إلا في الحلال، ولا تأخذ إلا حلال ولو عشت فقيرا. فهذا ابتلاء. حينما يرى الواحد الناس من حوله بالكريكات يشيلوا من الحرام وهو ما يأخذ إلا بالقطارة، بس حلال في حلال في حلال، يضيمه قلبه، يزعج نفسه. يقول لي أحد الإخوة في إحدى البلاد العربية وهو يحمل شهادة الدكتوراه وفقير، قال: والله يا شيخ لو أردت الثراء لكنت صاحب عمارات، لكن والله لي أن أعيش في شقة فقير وراتبه 300 ريال تعدل 300 ريال، والله كأن هذه 3,000,000، لأنني قانع بما رزق الله. يكفيني أنني على يقين وعلى إيمان وعلى عفة وعلى طهر وعلى رضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان. حب أنك سرت ثريا، وإيش تسوي بثرائك إذا كان من حرام في حرام والعياذ بالله. وهكذا أيها الإخوة جميع الأشياء ابتلاء، فكف عند النهي ولا تقتحم. حرم الله عليك سماع الأغاني، ودائما النفس تحب الجميل وتحب الصوت الجميل وتأنس بالنغم الجميل، لكن حرام، ايش تسوي؟ تغني في حرام، ترقص في حرام. وبعدين من استمع الى مغن او مغنية صب الله في اذنيه يوم القيامة رصاص المذاب. هيا خارج هذا كله. الان ترقص يوم القيامة تعوي وتبكي، لا والله اتركها من الان. حرم الله عليك الغيبة والنميمة وهي من ألذ الأشياء فاكهة المجالس، أن يجلس يتكلم في فلان وفي فلان وفي علان، أوه مرة هذه مرة ما أحسن منها، لكنها تأكل بدلها لحم ميت يوم القيامة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وهكذا أيها الإخوة في جميع المحرمات ابتلاء، فعليك أن تقف عند النواهي وأن لا تتجاوز الحدود، لأن من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أنت ما ظلمت حد، ظلمت نفسك عندما تعرضت لسبحة الله سبحانه وتعالى. الابتلاء الثالث، الابتلاء بالأقضية والأقدار، فإن لله عز وجل قضاء وقدرا يجريه على الناس، ولا راد لحكمه ولا راد لأمره سبحانه. والقضاء ينقسم إلى قسمين، خير وشر، ولهذا في الحديث وأن تؤمن بالقضاء والقدر إيش؟ خيره وشره. لا، بعض الناس يبغى قضاء القدر الخير بس، يبغى الزوجة سليمة ومتعافية والولد طيب والراتب كثير والسيارة جديدة والعمارة، فإذا جاء الوجه الثاني للقدر، المرأة السليمة تمرض والولد يموت والسيارة تنقلب والبيت يطيح والزرع يخرب، ما يبغى. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يعني القضاء الأول اطمأن به، وإن أصابته فترة يعني الوجه الثاني العفريتة حقة الدنيا حقة القضاء والقدر اللي يسمونها الأصل ذاك الأسود. أنت لما تشوف النقف هذا الأسود وتقول هذه صورتك وهذا النقف، تقول الله يقلع ذا العفريتة دي ما يبزين، هذه أنت، لكن الوجه الثاني حقك. القضاء والقدر أيها الإخوة يجب الإيمان به، وهو ركن من أركان الإيمان، ومعنى الإيمان الرضا والتسليم، وإلا فقضاء الله نافذ على البر والفاجر وعلى المؤمن والكافر، لكن يختلف المؤمن أنه يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره، أما غير المؤمن فإنه يسخط ويتبرم ويتضجر رغم نزول القضاء وحلول القدر عليه. والخيرية والشرية في نظرنا، أما قضاء الله فهو خير كله، الله لا يقضي إلا بخير، ولكن بالنسبة لنزول القضاء والقدر علينا أحيانا يكون خير وأحيانا يكون شر، فإذا رضينا كان خيرا. ولهذا يقول الله عسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله به خيرا كثيرا. وأقسى الأقضية والأقدار الموت، أقسى قضاء ينزل على الإنسان هو الموت، وهذا الموت فيه خير كبير للناس. وأضرب لكم مثال، لو أن الله سبحانه وتعالى عطل الموت عن الناس خلاص ما عاد في موت، الناس يعيشون كلهم، ودخلت بيتك وإذا أبوك جالس عمره 70 سنة وجدك وراه عمره 90 سنة وأبو جدك عمره 120 سنة وأبو جد جدك وراه عمره 130 سنة وأبو جد جد جدك 70 شايب كل واحد في قرنه، هذا يبغى رضاعة وهذا يبغى حفاظة وهذا يبغى المستشفى وهذا يبغى وهذا يبغى. أما تطلب الله في الموت تقول يا ربي يا ربي أنك تعجل تحسن خاتمتهم، هذا لا كله من شيبان ذلك. ها الموت يصير قضاء خير ولا شر ذاك اليوم؟ يصير خير، ليش؟ تبغى تتخلص منهم. لكن لو جينا نسأل هذول الشيبان من تبغون يموت، كل واحد يبغى ولده يقعد، يقول واحد الكبير ذاك يقول خذهم كلهم إلا ولدي، والثاني يقول خذهم كلهم إلا أبوي وولدي. أجل القضاء والقدر يمشي على أهواء الناس؟ لا، ولو اتبع الحق أهواءهم ماذا يحصل؟ لفسدت السماوات والأرض. الآن الأولاد والبنات من الذي يحدد نوعياتهم في الأمم والشعوب؟ الله. لو ترك أمر تحديد الولد والبنت للناس لاختار الناس كلهم أولاد، أي واحد يتزوج وش يبغى يجي له أول واحد؟ ولهذا الناس يقولون يقول الله يفاولكم رجال، الله يرزقكم رجال يجيكم ولد، وإذا جاء له ولد شوفه مبسوط جانا رجال جانا ولد، وإذا جاء له بنت شوفه زعلان. وهذا خلق الجاهلية لا يزال في قلوبنا إلى اليوم. وش جاء؟ قال الله جانا بنية يعني تصغير ولا راعية غنم يعني، سبحان الله العظيم. طيب لو ترك الأمر لكم أيها الناس لكل واحد قال أبغى ولد ولد ولد، طيب ما نعطيه ولد؟ وإذا كبروا هالعيال منين نجيب لهم نسوان؟ نصنع لهم في المصنع نسوان؟ ما في، ما في إلا أولاد يا أولاد. أجل تنقرض البشرية. ولهذا قال الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا، لمن يشاء هو لا ما تشاءون أنتم، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم أي يخلطهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ليش؟ قال إنه عليم قدير سبحانه وتعالى. أجل عليك يا أخي أن تسلم بقضاء الله وقدره، في خاصة في الأقضية التي فيها شر، قد يموت ولدك، فلترضى ولتسلم ولتعلم أن قضاء الله خير. وحينما تقارن تقول الله اختار أن يموت الولد وأنا أختار أن يبقى، من الأولى بالاختيار، اختيارك أم اختيار الله؟ اختيار الله. لو قلت لا اختياري أحسن من اختيار الله كفرت. طيب ما دام الله اختار أن يموت، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. تموت زوجتك، أنت ما تبغى تموت لكن الله قضى أن تموت، خلاص إنا لله وإنا إليه راجعون. أي شيء يحصل عليك من القضاء الشري سلم ولا تتبرم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبعدين مؤكد، ولنبلونكم باللام حق التوكيد والنون المثقلة الشديدة، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال وبشر الصابرين. من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويفترق الناس أيها الإخوة أمام الأقضية والأقدار إلى فريقين، فريق آمنوا بالله وصبروا على أقدار الله وسلموا لقضاء الله وقدره، فهؤلاء فازوا في الدنيا والآخرة، وقوم سخطوا وتبرموا فنزل عليهم القضاء وحق عليهم القدر وخسروا الأجر، فهم خاسرين لا من المصيبة ولا أيضا من فوات الأجر. هذا الابتلاء الثالث. الابتلاء الرابع والأخير الابتلاء بالأخبار التي وردت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه وفي سنة رسوله. فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأشياء، أخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى، وأخبرنا عن جنته، وأخبرنا عن ملائكته، وأخبرنا عن عذاب القبر ونعيمه، وأخبرنا عن الصراط وعما يحصل يوم القيامة، وحجب عنا الحقائق، أعطانا أخبار بس ولم يكشف لنا هذه الأشياء ابتلاء واختبار. وإلا لو الجنة والنار في عالم المشاهدة لكان كل واحد قطع تذكره وراح يشوف النار من فوق كذا يطالع فيها ويشوف الجنة ويشوف الحور ويشوف القصور ويروح يصلي ويصوم، هل بعد هذا امتحان؟ ما عاد يصير ابتلاء. مثل المدرس اللي يختبر الطلاب، يكتب الأسئلة في صفحة والإجابة في الصفحة المقابلة ويقول امتحان يا أولاد، هذا امتحان؟ هذا كل طالب بينقل الإجابة وخلاص رجعوا كلهم. لا، الامتحان الأسئلة تعطى والإجابة النموذجية عند المدير وانتوا حلوا من اللي في رؤوسكم وبعدين نشوف الإجابات، هذا الامتحان. فالله عز وجل أعطى أخبار وغيب الحقائق، جعلها غيب، وابتلى الناس بالأخبار علشان يتميز المؤمن المصدق من ذاك الفاجر الذي لا يصدق. مثلا أخبر الله عز وجل عن نفسه أنه ينزل في حديث في الصحيحين، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا آخر الليل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. خلاص، ما هو موقف المسلم من هذا؟ الإيمان والتصديق أن الله ينزل. يأتي العقل البشري المحدود يقول كيف ينزل؟ لا تقل كيف، الكيف هنا مجهول، والأهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية لكنهم يثبتون الحقيقة، حقيقة الصفة، لكن الكيفية ممنوعة. ولهذا لما جاء الرجل إلى ربيعة قال له كيف استوى الله؟ قال كيف الله؟ قال لا أدري. قال وأنا ما أدري، لأن الصفة فرع عن الذات، فكما أن ذات الله لا تكيف أيضا صفاته لا تكيف. وجاء الرجل إلى مالك قال له، يسأل عن الاستواء، كيف الاستواء؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أخرجوه فإنه مبتدع. لا تقل كيف استوى، كيف النزول، أنت لا تعرف من أنت ولا كيف تبول، فتفوض تكييف الصفات مع الإيمان بحقيقتها كما أراد الله، من غير تأويل ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وهذا منهج أهل السنة والجماعة الوسطية في الأسماء والصفات، بين المعطلة وبين المشبهة، الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، والمعطلة غلوا في التنزيه حتى عطلوا الله عن صفاته. وأهل السنة يثبتون لله صفاته وأسمائه ولكن يثبتون أنه ليس كمثله شيء، على حد قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء قطع للتشبيه، وهو السميع والبصير إثبات للصفات. وهذا هو القول الحق في توحيد الأسماء والصفات كما هو مقرر في كتب أهل السنة والجماعة. فكل ما جاءك عن خبر عن الله أو رسوله أو جنته أو ناره أو عذاب القبر، لأن بعض الماديين الملحدين الآن يقول لك فيش عذاب القبر ذا الحين، نشوف القبور كلها جنب بعضها تقول واحد في نعيم وفي عذاب، كيف نقول يا مسكين هذا عقلك كيف إذا مت شفت بعدين كيف، اصبر أيام وليالي وتشوف العذاب. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذه أيها الإخوة أربع مجالات ومحاور للابتلاء: الابتلاء بالفرائض الشرعية والتكاليف، الابتلاء بالمحرمات والمنهيات، الابتلاء بالأقضية والأقدار، الابتلاء بالأخبار الربانية. فعليك أن تقوم بالتكاليف الشرعية وأن تبتعد عن المحرمات والمنهيات وأن ترضى بقضاء الله وأن تسلم وتصدق بما أخبر الله به، لأنه هو من أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وبعد ذلك تكون قد نجحت وتجاوزت القنطرة وليس بينك وبين الجنة إلا أن تموت. لماذا؟ لأنك فزت في ميدان السباق بما حققته من أشياء قررتها في حياتك واستمريت عليها حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على هذا البلاء، وأن يعيننا على طاعته وعلى حسن عبادته وعلى ترك معصيته وعلى التصديق بأخباره وعلى الرضا بقضائه وقدره. كما نسأله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع الدعاء. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يبارك في جهود علمائنا ودعاتنا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com